بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بالأمس بقيت عندي الأخت أم عامر من السعودية، سألت سؤالين ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. تسأل عن صحة حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تقول يعني وهل من لديه ولد ممكن يسميه القاسم، أو هل كان نسلم عفوا لديه ولد اسمه القاسم. أختي أم عامر بارك الله فيك، أول من حيث صحة الحديث، الحديث جاء في الصحيح في صحيح الإمام البخاري، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فالحديث صحيح لا إشكال فيه. الأمر الثاني ما يتعلق بحكم التكنية بأبي القاسم، هل يجوز لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يكنى بأبي القاسم؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول المنع مطلقا، قالوا لا يجوز أن يكنى أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام بأبي القاسم. القول الثاني الجواز مطلقا، قالوا بأنه يجوز أن يكنى بأبي القاسم مطلقا. القول الثالث قالوا يجوز لمن ليس اسمه محمد، فإذا كان شخص اسمه محمد قالوا ما يكنى بأبي القاسم حتى لا يعني يدخل في النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح أختي الفاضلة الجواز مطلقا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أما في حياة النبي فلا يكنى بأبي القاسم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فيجوز. ولذلك عندنا أئمة من أئمة الإسلام والحديث يكنون بأبي القاسم، فما في حرج سواء كان اسم رجل محمد أو غير اسمه غير محمد، يجوز أن يكنى بأبي القاسم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ولد على الصحيح يسمى بالقاسم، لكن كان يكنى النبي عليه الصلاة والسلام بالقاسم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أعدل الناس. باقي لك سؤال أرجع لك يا أختي أم عامر لأن عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي؟
الله يعطي الصحة والعافية.
يعافيك بارك فيك
الشيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للإقامة، إقامة الصلاة،
ما
هل يقال بعدها اللهم رب هذه الدعوة دائما؟
إن شاء الله.
وهل هناك دعاء؟ هل شيء يقال بعد الإقامة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة ما حكم يعني النوم على البطن أو الاستلقاء على البطن؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة بعد انتهاء من الفريضة يعني حصلت إمام وشخص خلفه، بس يعني إمام وشخص، هل إذا دخلت معاهم بعد ما انتهي من الصلاة معهم هل أصلي ركعتين البعدية؟ لا ما صليت بعد الفريضة.
أنت دخلت في أي صلاة؟
صلاة رباعية وحتى وإذا المغرب كيف يعني؟
لا أنت بس السؤال، أنت دخلت مع تقول إمام ومع شخص فقط
بعد الفريضة، يعني ما صليت البعدية ركعتين البعدية؟
قصدك القبلية ما صليت؟
لا البعدية.
طيب أنت كيف أنت صليت الفريضة ولا بعد؟ أنت
صليت مع الإمام فريضة.
يعني أنت دخلت مع هؤلاء بنية النافلة.
أيوة اللي بعدها.
طيب وضحت الآن يا علي، وضح، أبشر.
هل أصل من خلص من عيدهم أصل البعدية؟
إن شاء الله إن شاء الله، واضح الآن، واضح.
إذا كان المغرب بعد.
أبشر يا علي.
أشكر بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل جميل.
مساك الله خير شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة كذلك مثل ما قال علي.
تفضل.
بالنسبة للغسل يوم الجمعة، إذا رجل دخل الحمام ويتجرد من الملابس وتغسل بالماء وبعدين تغسل بالصابون وبعدين تغسل بالماء وبعدين نوى أن يتوضأ للصلاة وغسل جميع غسل الصلاة يعني، وبعدين لبس الفطرة ملابس بدون لا مسعورته، هل يجزيه عن الوضوء وهو مع الملابس؟
يعني كيف الآن من دون ما يمس عورته؟
يعني أول شيء تغسل بالماء كامل يعني مش كل شيء يغسل، وبعدين بالصابون وبعدين بالماء وبعدين النوائين يتوضأ للصلاة وهو واقف عريان بدون ملابس.
قصدك توضأ عاري؟
وتوضا هو عاري بيده ووجهه وخشمه واذن ورجل اليمين ورجل الشمال بدون لمس عورته.
طيب ان شاء الله لا تشرح لي صوره الوضوء. ابشر ان شاء الله يا جميل. عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يعزك, احنا عندنا بنوك انا تجاريه ما نقول ربويه, نقول تجاريه معنا بنوك وفيها حسابين, حساب توفير وحساب في جوائز. حساب الجوائز هذا مثلنا احنا والدوله ما نحصل منه شيء, انا عادي 40 سنه 50 سنه ما حصلت شيء, لان كان في واحد من الجماعه مخلي حساب جوائز وحصل مرتين جائزتين كبيرات بني يعني, وعنده مبالغ يدخل مبالغ الله اعلم يجيب من فين, لكن عنده يحصل جائزتين ويريد من الجوائز هذه يبني مسجد, هل يجوز اللي يبني المسجد
ان شاء الله؟ السؤال الثالث.
السؤال الثالث الله يعطيك طولة العمر, الله يسلمك يروح عني.
بيجي إن شاء الله, بيجي يمشي إن شاء الله.
لا طيب. إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. شيخ السؤال الثالث, إذا واحد المبلغ على إنسان ويماطل ويماطل الإنسان يماطل ويا يوم من الأيام توفاه الله الإنسان هذا, فلما توفاه الله قال الله قال إني سامحته سماحة عجزان عن المبلغ المبلغ.
إيه هو كان عاجز يسدد, ها
هو الله هو على يسدد كأنه ما أعطاه يماطل هذا لحد ما توفاه الله,
لكن سامحه ها
وبعد يسامح قال الله الله الحل وبرك الله من يبريتك
خير إن شاء الله. جميل أبشر,
بارك الله فيك شيخ.
مرحبا ومسهلا, تفضل يا أم محمد.
أنا مرحبا, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ, عندي زكاة وعندي عيال ولدي كبار يعني, واحد ما يشتغل والبنت بالجامعة, فيجوز أعطيهم من زكاتي؟
إن شاء الله.
بس مو بعايش عندي بعيد عني عند أمه.
إيه والولد ما يشتغل ها؟
ما يشتغل ما حصل شغل.
إن شاء الله يا محمد.
أبشر. عندي سؤال ثاني الله يطول
أيوة.
عمرك.
أيوة.
سؤال ثاني, من بعد صلاة من بعد الفريضة يعني استبح سبحان الله والحمد لله وله الله والله أكبر ولا؟
يعني تقول قصدك سبحان الله الحمد لله والله أكبر جميع.
هيه.
إيه إن شاء الله.
بعد الفرض يعني بعد الفرض.
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. من؟ فضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي الولد عندها مرض السكر ورمتيزم في رجليها. وعندما تأتي الصلاة تصلي النافلة جالسة والفرض قيام, وأحيانا عندما تكون سايبة تصلي النافلة والفرض جالسة, هل هذا جائز يا شيخ أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا أهلا وسهلا. فضلي حسن من المغرب.
شيخ شكرا على هذا البرنامج.
حياك الله يا حسن.
أشكرك وبارك الله فيك وفي علمك.
وياك.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت, أن احنا في المغرب الزيتون كنشريه في الشجرة.
إيه.
هل يجوز ذلك؟ يعني أنا كنشري الزيتون وكنتكلف بالبيع ديالو, هل جائز ولا لا يجوز؟
تشترونه وهو في الشجرة.
هو في الشجرة جملة على أنا أعلم ولا.
إن شاء الله يا حسن أبشر.
وسؤال ثاني. الأذان العثماني, هل احنا عندنا هنا في المغرب كان أذنه كان في بعض المناطق 4 مرات. يعني كان أذان قبل دخول الوقت يعني بنصف ساعة و3 عندما يكون الإمام فوق المنبر. يعني الأذان العثماني فين واش حتى يطلع الإمام فوق المنبر عاد مشروع ولا؟
حسن تقول تقول لي 4 مرات يأذنون قبل الجمعة؟
و4 مرات قبل الظهر قبل دخول الوقت أذان, وعندما يكون الإمام فوق المنبر 3 مرات عاد.
3 والرابع اللي عند الإمام يكون على المنبر.
قبل دخول الوقت يعني قبل ولا يطلع الإمام فوق المنبر.
كم بين الأذان والأذان كم من الوقت؟
يعني تقريبا نصف ساعة.
نصف ساعة.
أي هو 3 مرات عندما يكون الإمام فوق المنبر يعني متابعين.
يعني الإمام على المنبر يؤذن 3 مرات.
3 مرات متابعين يعني.
وراء بعض.
والرابع قبل دخول الوقت بعض المناطق يعني بعض المناطق كيديروا هذا الأذان قبل دخول الوقت.
أبشر يا حسن.
بغيت نعرف من الله يجزيك بخير الأذان العثماني فين وستك يطلع الإمام فوق المنبر.
شاء الله. أبشر. أبشر أبشر يا حسن.
شكرا شكرا على هذا الله.
عفوا أخوي عفوا. تفضل أبو محمد دبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أو سمحت بس عندي سؤال إن كان الزكاة هو صحيح يقسمها واحد من الدي.
أبو محمد معاي.
أيوة.
إيش سؤالك إيش عفوا؟
من شان الزكاة.
أيوة.
يصحيح قسمها من الدين عند واحد دين نقسمها من شان الزكاة صح؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
الله يعطيك العافية. وعندي سؤال بعد الأوقات عند الصلاة أصلي وما ما أدري كم ركعة.
عند الصلاة وش تسوي؟
أصلي من فين الظهر ما أعرف كم أربع ركعات أنا ركعة ركعتي.
تلخبط. تلخبط ها؟
أيوة.
صلي لوحدك ولا في المسجد؟
لا أنا والله لوحدي بشركي.
طيب يا أبو محمد
الله
يعافيك يعافيك ويسلم. طيب أكتفي بهذا القدر. أم عامر من السعودية في سؤال الثاني تقول بأن سمعت أحد العلماء في أحد القنوات تتكلم عن سيرة أبناء عمر عمر وعبيد الله يقول عبيد الله ثقة وعمر وعبد الله ضعيف. تقول يعني كيف الكلام هذا؟ طبعا أم عامر تقول بأن بعثت المقطع الفيديو على خدمة الواتساب وفعلا البارح في الليل يعني شاهدت المقطع وأم عامر بارك الله فيها وزادها الله حرصا حقيقة يعني أخذت جزء من الحديث. هو ما يتكلم على أولاد عمر بن الخطاب هو يتكلم على رواة الحديث في رواة من رواة الحديث عبد الله وعبيد الله أبناء عمر ليسوا أبناء عمر بن الخطاب بارك الله فيك مباشرة. لا عبد الله بن عمر الخطاب ما عنده ولد اسمه عبيد الله. عبد الله بن عمر بن الخطاب ما عنده ولد اسمه عبيد الله. أولاده معروفين عبد الله وسالم وأولادهم وعاصم وطبعا أولاده من أيضا أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها. فالمقصود ما عنده أولاد أخت الفاضلة لكن عموما هذا رواة حديث ما لهم علاقة بأبناء عمر بن الخطاب والصحابة كلهم عدول. عندنا قاعدة أم عامر احفظيها لو سمعت أحد يتكلم أي شيء عن الصحابة اتركيه جميع الصحابة عدول ما في واحد من الصحابة كذاب ما في واحد من الصحابة ضعيف من حيث رواية الحديث ما في واحد من الصحابة غير ثقة أبدا. إذا سمعت صحابي ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة رأى النبي وثبت أنه الصحابي فهو عدل ولله الحمد لأن الله من فوق سابع سماء عدلهم ورضي عنهم. ولذلك الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أهل الجنة وهو عدل. فهو صحابي ومن أهل الجنة وهو عدل بإذن الله عدل. ما عندنا صحابي يطعن فيه من جهة عدالته أو صدقه أو شيء أبدا احفظي هذا. ولذلك المقطع اللي ذكرتيه أخت الفاضل ما له علاقة بأبناء عمر الخطاب هذا رواة حديث. تعرفين رواة الحديث في رواية الأبناء عن الآباء ورواية الآباء عن الأبناء ورواية الإخوة يعني هذه عملية يعني تمثل معجزة من معجزات الإسلام في قضية معرفة الأسانيد وشيء من هذا القبيل. علي من عمان بارك الله فيه يقول بالنسبة للدعاء بعد إقامة الصلاة يقول هل نقول مثل ما نقول في الأذان وهل هناك دعاء؟ علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإقامة تسمى أذان فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بالأذان لأن مشتملة على أكثر جمل الأذان مشتملة على أكثر جمل الأذان. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الإتيان بالدعاء بعد الإقامة هل هو مشروع أم لا؟ من أهل العلم قالوا نعم ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أذان إذا نأتي بما نأتي به مع الأذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم الحديث. هذا قول. القول الثاني وهو الراجح بأن الإقامة ليست كالأذان في كل شيء ولذلك ما تأخذ يعني أحكام الأذان من كل وجه. فالمقصود بأن الإقامة ما يردد وراءها ولا يؤتى بالدعاء الذي يؤتى بعد الأذان وإنما يصمت الإنسان. ولكن لو جاء شخص وردد وأتى ما ننكر عليه. لماذا؟ لأنه في قول محترم لأهل العلم. لكن الذي يظهر لي وهو الراجح إن شاء الله أنه ما يأتي بأذكار الأذان في موضع الإقامة. بالنسبة للدعاء الذي بعد الإقامة ورد حديث ضعيف في سنن أبي داود أقامها الله وأدامها، هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، ولذلك لا يقال شيء بعد الإقامة بارك الله فيك. علي يسأل ما يقول ما حكم النوم على البطن؟ أخي الفاضل، يكره النوم على البطن إلا لحاجة أو ضرورة، كأن يكون الإنسان مريض أو وصف له الطبيب النوم على البطن، أو مثلا امرأة تحتاج خاصة اللي تلد أو شيء من هذا القبيل وتنصح، ما في بأس. أما اختيارا لا، أما اختيارا لا، فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل نائم على بطنه فقال هذه ضجعة يبغضها الله، وزجره ونهاه وأمره بأن يغير يعني طريقة النوم. علي يقول بأنه صلى الفريضة ودخل ووجد رجل وآخر يصليان جماعة، فحب أن يدخل معهم وصلى معهم، هل يأتي بالسنة البعدية بعد ذلك؟ الجواب لا، ما دام أنه قد صلى معهم السنة ينوي بها السنة البعدية، حتى لو كانت الصلاة رباعية، حتى لو كانت الصلاة رباعية. بالنسبة لصلاة المغرب، هل يجوز للإنسان أن يصلي، هل يجوز لإنسان قد صلى المغرب فرضا أن يصلي المغرب جماعة مع جماعة أخرى فتكون له نافلة؟ الجواب، القاعدة الجواز، يجوز ذلك، لكن ماذا يفعل بعد سلامه من الثالثة؟ ماذا يفعل؟ من أهل العلم قل ما يفعل شيء لأنه سنة، من أهل العلم قال لا، لأنه ما دام أن النية نفل فهذا يكون وتر، الآن صورتها صورة الوتر، صلى ثلاث ركعات ولذلك يقوم فيأتي برابعة، والمسألة في هذا واسعة، لو أتى برابعة طيب، لأنه يصلي صلاة سنة. جميل من عمان يقول إذا كان الإنسان قد اغتسل ويعني بعد الاغتسال بقي متجردا من ملابسه ثم توضأ وما لمس عورته، هل وضوء صحيح؟ نعم يجوز يا أخي الفاضل، يجوز للإنسان ما دام أنه قد اختفى عن أعين الناس وأغلق الباب عليه أن يتوضأ عاريا كما أنه يغتسل عاريا، ما في بأس، وليس من نواقض الوضوء ولا من مبطلاته الوضوء عاريا، فالأمر واسع ولله الحمد، فيجوز ما دام أنه لم يلمس عورته. جميل يقول عندنا بنوك تجارية يعني يقول فيها حسابين، حساب توفير وحساب جوائز، يقول بعض الناس يدخل على حساب الجوائز ويربح ثم يريد أن يبني مسجد، ما حكم ذلك؟ أولا يا أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يتقصد الربا، ويحرم عليه أن يضع ماله في مكان ربوي، لأن الله جل وعلا حرم الربا، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا يجوز الإنسان يعني ابتداء أن يضع ماله في مكان ربوي. الأمر الثاني، إذا لم يكن إلا هذا المصرف وخاف الإنسان على أمواله، إن هو وضعها في البيت أنه تسرق أو يعتدى عليه أو يرتكب جريمة الوصول إلى هذا المال، فما في بأس، لأن هذا من جملة الضروريات، والله تعالى قال إلا ما اضطررتم إليه. الأمر الثاني، بالنسبة لما ينتج من فوائد من هذه الأموال سواء كانت في حساب جاري أو حساب توفير أو حساب جوائز، هذا كله محرمة ولا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام والعياذ بالله، درهم ربا حرام، والله جل وعلا كما ذكرت حرم الربا وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، نعوذ بالله من ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يقبض هذه يسمونها الفوائد، هي ربا، والواجب عليه أن يتخلص منها بغير نية الصدق. ما يتعلق بحساب الجوائز، إذا كان وضعه لهذا الغرض فهذا من جملة الربا، إذا كان وضعه لهذا الغرض فهذا من جملة الربا، فإذا حصل عنده مبلغ مالي الواجب عليه أن يتخلص منه. لكن هل يجوز أن يبني فيه مسجد؟ فيه كلام لأهل العلم، والابتعاد عن مثل هذا أولى خروجا من الخلاف واحتياطا للشرع والدين، فلا يبني، لأن الناس يكرهون، يعني لو سمع الناس بأن هذا المسجد بني من فوائد ربوية أو من أموال محرمة ما حد يصلي فيه، كل يتجنبه، ولذلك الإنسان يتقي الله ويبتعد عن مثل هذه المزالق. جميل. يقول إذا كان إنسان يطلب آخر مبلغ مالي ثم توفي هذا الشخص ولم يسدده وكان يماطل يقول وما يدري هل هو عنده سداد أو ما عنده ثم سامحه، ما حكم ذلك؟ يؤجر على هذا المسامحة والعفو والتجاوز، هذه من أفضل خصال وصفات المؤمن. ولذلك دائما تجد الناس بعد وفاة اللي يطالبونهم يسامحونهم في قضايا الديون والقروض، يسامحونهم في قضايا الغيبة والنميمة وبعض الأشياء. طبيعة النفس البشرية أن تعفو وتصفى، لماذا؟ لأن هذا خلاص الآن أصبح بين يدي الله عز وجل. ولذلك الشخص الذي عفى وسامح يؤجر أجرا عظيما، والله جل وعلا أمر بالصفح والعفو، وأيضا المسلم حتى لو يضع بعض حقه لأجل أن ينال الأجر هذا شيء عظيم وكبير. أم محمد من العين تقول عندها زكاة مال وعندها أولاد ولدها، تقول عندي عيال ابني بنت وولد، البنت في الجامعة والولد ما يشتغل، تقول ممكن أعطيهم من الزكاة؟ ممكن يا أم محمد، ما دام أنهم غير قادرين على الكسب أو عندهم رسوم دراسية أو الولد ما يشتغل ما وجد عمل وأنت عندك زكاة، ما في بأس لو أعطيتهم من زكاتك وتؤجرين يا أم محمد. أم محمد تسأل تقول بعد الفريضة التسبيح كيف يكون؟ هل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو ماذا؟ أخت الفاضلة، السنة أن تسبح الله 33، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا، ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم تقول الله أكبر الله أكبر 33 33 33، هذه 99، ثم تقول إن كمال تماما 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو جمعتيهم جميع ما في بأس، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ما في بأس، لكن الطريق الأولى أفضل وأكمل. أمة الله من الجزائر تقول الوالدة مريضة بالسكر، تقول يعني هي تصلي النافلة جالسة والفريضة واقفة، لكن تقول أحيانا ما تستطيع فتصلي الفريضة والنافلة جالسة، ما حكم ذلك؟ أمة الله بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وكتب الله أجرها وزادها الله حرصا، تقبل الله عز وجل عملها، ما في بأس يا أخت الفاضل. هو الأصل الصحيح السليم اللي ما عنده مشكلة يجوز يصلي النافلة قاعدا، لكن بشرط أن يعلم بأن على النصف من أجر القائم، على النصف من أجر القائم. أما الفريضة فيجب على القادر أن يصليها واقفا، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله يقول الوالدة إذا كانت تستطيع ما تجلس، إذا كانت تستطيع أحيانا الوقوف تقف، ما تستطيع أحيانا تجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما ذكرت صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم تفضلوا. يلا يلا. طيب حسن من المغرب بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للزيتون نشتريه يقول على الشجر، ما حكم ذلك؟ يجوز يا أخي الفاضل إذا نضج وأصبح جاهزا للجذاذ، فإذا أصبح جاهزا للجذاذ وخرصه الخارص بحيث يعني عرف مقداره يجوز، والغرر اليسير معفو عنه. تفضل يا مراد. مراد من الجزائر. وعليكم السلام.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، على عندنا في نهار تاع عاشوراء قدموا الزكاة، هل النهار هذا جائز أن قدموا؟
إن شاء الله. حياك الله يا مراد. تفضل تفضل. راح مراد.
سيكون باليمنى واليسرى ما.
ماذا يا مراد ماذا؟
شيخ مر الصلاة التسبيح هل يكون باليمنى واليسرى ولا أم اليمنى فقط؟
أبشر يا مراد إن شاء الله. رحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، كنت نصلي عند مسجد شكيت أني لم أركع، فقمت وركعت ثم وليت سجدت ثم سجدت للسهو.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، كنت صايمة النافلة ثم دقت الأكل اللي فيه الملح ولا لا، هل هذا يفطر؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير والثالث الأخير، كانت عنا الوالدة، كان عنا مشاكل معها الوالدة الله يرحمها، عندما جات من مرضة مرض الموت ف فقلت لها يا أمي اسمحي لنا إذا قصرنا في حقك، فقالت لنا راني نسامحتكم. قالوا لي الناس كانت قريبة تموت فلا يقبل الله إذا قالت لكم راني سامحتكم.
هي قالت سامحتكم؟
نعم، كانت واعية وكانت في عقلها وقالت لنا سمحت لكم.
أي وأنتوا كنتوا يعني ارتكبتوا معها أخطاء؟
هي الوالدة كانت تبغي الذكور أكثر من الإناث، وكانت في هذه مشاكل كنا نغيره وكنا هي كانت مسكينة كانت تبغي الذكور أكثر من ماتت، ولا الإناث هما اللي قاموا بها نظن. من قمنا فيها قلتنا راني سامحت لكم نظن.
طيب يا أمة الله إن شاء الله تسمعين
جواب. الناس قالوا لي باللي مين كانت مريضة قلت لكم لا يجوز هذا، ما نش عارف لا صحيح ولا لا.
إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله.
شكرا يا شيخ شكرا.
ها فضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم بالعافية.
حياك الله أبو صالح.
الله يحفظكم. يا طويل العمر من خلال قرايتي للقرآن الكريم حسب ما كنا غلطان إن شاء الله، يعني 25 نبي الذي ذكروا في القرآن الكريم.
نعم.
فما هي الحكمة الذي يعني ذكر هذا 25؟ وبعد أبغى فضيلكم توضيح ما هم دول العزم من الأنبياء
إن شاء الله.
سؤالي الثاني الله يحفظك، حسب ما نسمع أن سفينة نوح أرست على جبل الجودي. يعني فهل صحيح هذا يعني الكلام؟
هذا في القرآن يا أبو صالح الله يهديك.
أيوة بس أقول
صحيح. استوت على الجودي.
أي الجودي يعني ما اسمع يعني وين أي مكان يعني.
المكان قصدك إن شاء الله.
أي قصدي نعم.
إن شاء الله. إن شاء الله.
الله
مرحبا أبو صالح. أبو خلفان.
أيوة.
تفضل.
إذا سمع شيخ إذا واحد يعني ما له وضوء ويقرأ قرآن مسموح ويجي سجدة؟
غير متوضي ها؟
ما متوضي نعم.
طيب طيب
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضلي ام عبد العزيز. ام عبد العزيز من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ام عبد العزيز
هلا. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي اختي تفضلي.
بس على عن سؤالي.
تفضلي.
قبل يومين
ايه
الله يكرمك بس ولدت بالبيت داخلها بالحوش
ايه
وشلت عياله حطيتها عند الرصيف عند يعني على عند الزبالة
ايه
على أساس أمه مع الحوش أمه.
نعم.
يوم جاء العصر وطلعت يا ميتة.
ميتات كلهم ها؟
إيه.
إيه. والمكان اللي
اثنين هن. أو ثلاث.
والمكان اللي حطيتي فيه آمن ولا ممكن أنهم يتضررون تعتقدين؟
لا والله لا بالشارع برع الرصيف.
إيه.
أبا إيه. لازم يلحق الشيء ولا؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا محادي هالحين كفة اليد هي تغطيه ولا تخليه كاشف؟
الكفين؟
كفة اليدين.
اي ان شاء الله.
هو يغطيه بالحداد ولا يطلع مثل تقضي حوايج عياله ولا؟
ان شاء الله.
اي شكرا.
مرحبا عبد العزيز مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر. عندنا حسن من المغرب في سؤاله الثاني يقول عندنا الاذان العثماني يؤذن عندنا 4 مرات. يقول عندما يصعد الخطيب على المنبر يؤذن 3 مرات وفي أذان قبل ذلك، يقول بينهم تقريبا نصف ساعة. يقول ما الحكم يا حسن؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك ورزقنا الله وإياكم اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان الأذان في عهده واحدا، واستمر ذلك في خلافة أبي بكر وعمر وفي صدر خلافة عثمان، ثم رأى عثمان رضي الله عنه أن يؤذن الأذان الأول لأن المدينة اتسعت والناس كثروا وتباعدت الأحياء والبلاد، فأراد أن ينبه الناس. وعثمان بالإجماع أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في خصوصهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولذلك ما يعرف إلا الأذان الأول والثاني. ومن أهل العلم من قال بأنه يكتفى الآن مع هذه المكبرات وكذا بالأذان الواحد الذي يكون عند صعود الإمام على المنبر بعد دخول الوقت، قالوا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالآن العلة منتفية، الناس يسمعون عن طريق المكبرات فما في حاجة. لكن الذي يظهر بقاء هذه السنة التي مضى عليها العمل منذ عهد عثمان وإلى يومنا أنه يؤذن الأذان الأول قبل وقت حتى يتنبه الناس بأن وقت الجمعة قد اقترب، والأذان الثاني عند صعود الإمام على المنبر. أما أربعة مرات يؤذن فهذا ليس عليه أثارا من علم، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب إنما الأذان العثماني الذين أقره الصحابة حينما سنه عثمان وبقي سنة بارك الله فيك. لكن هذا ما يعني بأن الإنسان الآن يذهب وينكر وكذا، لا، إنما تراجع الجهات ذات الاختصاص، فيقوم طلبة العلم عندكم أو المشايخ ويناقشون الجهة التي تتولى الإشراف على الأذان ويبينون لهم وجه الصواب، يبينون لهم الحق، يبينون الأدلة، لأنه أحيانا تمر بالناس فترات يغفلون عن السنة فيحتاجون من يعلق الجرس مثل ما يقولون أو يقدح شرارة والزناد هذه المسألة. فمهم طلبة العلم بالعقلاء الفضلاء بكل علم وعدل وعقل يقولون والله ما ثبت هذا، لماذا أضفتم؟ هذه من البدع. فينصحون بهدوء وبلين وبرفق ويوصلون الحق، وإن شاء الله اللي قائمين بإذن الله يقبلون الحق، لأن المسلم يدور مع الحق أينما كان. أبو محمد من دبي يقول بالنسبة اللي عنده زكاة وعليه دين أو كذا يخصم يعني من المال في مسألة الدين. يا أخو أبو محمد الله يرضى عليك، هذه مسألة عندنا، هل الدين يمنع الزكاة أم لا؟ مسألة خلافية بين الفقهاء. الذي أفتي به في هذا البرنامج أن الدين لا يمنع الزكاة، ولذلك إذا كان عند الإنسان إذا كان على الإنسان دين وعنده مال بلغ النصاب وحال على الحول يجب عليه أن يزكيه، يجب عليه أن يزكيه. وأما الدين فله بابه ومحله بارك الله فيك، إلا إذا استغرق الدين المال اللي عنده كاملا وكان هذا الدين حال فيجب عليه أن يبادر قبل الحول، لأن عثمان كان يبعث يقول هذا شهر زكاتكم ويأمر من كان عليه دين يسدد دينه أما يقول لا أنا علي أقساط أو عند شخص لسه أو عفوا يقول أنا ما عندي قدرة وعنده مال يجب عليه أن يخرج زكاة ماله. مراد من الجزائر يسأل يقول الناس عندنا يخرجون زكاة المال في شهر في نهار عاشوراء، يقول ما حكم ذلك؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزكاة الأموال تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول على هذا المال الذي بلغ النصاب، إلا زكاة الزروع والخارج من الأرض من الحبوب والثمار فهي عند الحصاد، عند الحصاد لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد. أما بقية الأموال فتجب في الحال، يعني إذا حال الحول عليها، فسواء كان في يوم عيد ولا في رمضان ولا في الحج ولا في شهر محرم ولا في صفر ولا في أي شهر أي يوم، ولا يجوز للإنسان أن يوقت لزكاته وقتا غير الحول يبتغي بذلك مثلا فضيلة أو شيء، أبدا. هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام، يعني الذي يخرجها في رمضان ويخرجها في شهر صفر واحد، ما لها يعني ما يقول والله اللي يخرجها في رمضان له أجر أكثر، لا، لأن هذه فريضة، هذه فريضة، هذا ركن من أركان الإسلام. الصدقة في رمضان لها فضل، صحيح الصدقة في رمضان لها فضل عظيم، لكن الزكاة لا، في رمضان وغير رمضان. فلذلك إذا اعتقد الناس بأن في يوم عاشوراء إخراج الزكاة له فضيلة فهذه بدعة، هؤلاء ابتدعوا في دين الله، لأن ما في قرآن، ما في لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب ولا في قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين المشهورين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره من علماء الإسلام، قالوا والله نصوا على مثل هذا، هذه بدعة من البدع. فيتنبه الناس لهذا، ولذلك ليس لي يوم عاشوراء فضيلة في إخراج الزكاة، يوم عاشوراء في فضيلة واحدة فقط وهي الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصيام عاشوراء، ثم لما جاء رمضان نسخ الوجوب إلى السنية، أصبح سنة ولذلك الصيام فقط. بارك الله فيك. مراد من الجزائر يقول التسبيح هل يكون باليمنى أو اليسرى؟ أخي الفاضل، التسبيح يعني لا بأس أن يسبح الإنسان بيديه الثنتين، لكن الأفضل والأكمل والأحسن يسبح باليمنى، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان يعجبه عليه الصلاة والسلام التيمن في تنعله وفي تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله. قال العلماء كل ما فيه يعني من الأمور الطيبات تكون باليمين. أما إذا جاء شخص واقتصر على التسبيح بالشمال نقول لا، هنا وقعت في المكروه. أما لو جمع الثنتين سبح بين الإيدين الثنتين ما في بأس، لكن الأفضل نسبح باليمنى، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الله من الجزائر تقول كنت أصلي فلما سجدت شكيت بأني ما يعني ركعت، فقمت وأتيت بالركوع ثم كملت صلاتي وسجدت للسهو، ما حكم ذلك؟ فعلك صحيح إلا إذا كنت من الموسوسين، وإن شاء الله ما تكونين منهم يا أمة الله. أما إذا كنت كان عندك وسوسة فلا يجوز الرجوع، لأن هذا طاعة للشيطان، ولذلك الآن كثير من الموسوسين هدانا الله وإياهم يطيعون الشيطان ويعصون الرحمن ويلعبهم الشيطان لعب، حتى أصبحت صلاتهم يعني ما تعرف لها رأس ولا ذنب، ولا تعرف لها أول ولا آخر، ولا تعرف لها ظاهر ولا باطن، ما تدري كم صلى ليش؟ لأنه موسوس ويلعب فيه الشيطان، لأنه أطاع الشيطان. فيخت الفاضل، إذا كان أنت ما عندك مشكلة وأنت شكيتي فعلا في السجود بأنك غلب على ظنك بأنك ما ركعتي، تقومين تركعين وتكملين وتسجدين للسهو. أمة الله تقول إذا كنت صائمة صوم النفل وذقت الطعام لأكتشف يعني ملح الطعام، ما حكم ذلك؟ ما في بأس، سواء فرض أو نفل، فيجوز للصائم صوم فرض أو صوم نفل أن يتذوق الطعام ثم يلفظه، لأن حاسة الذوق هي في طرف اللسان، ولذلك ما في بأس للصائم أن يتذوق الطعام سواء كان صائما صوم نفل أو صوم فرض، على أن يحتاط ولا يبلع هذا الذي ذاقه أو يدخله إلى جوفه. أمة الله تقول كان بيننا مشاكل مع الوالدة كثيرة، كانت تريد الأولاد وشيء من هذا القبيل، تقول لما كانت في مرض الموت طلبنا منها المسامحة، قال سامحتكم. تقول بأن الناس قالوا بأن هذا مرض الموت ما يصح فيه مثل هذه التصرفات، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا الكلام باطل. ما دام أن الوالدة وهي في سياق الموت ومدركة وعقلها معها وما زالت يعني يحكم عليها بأنها حية عايشة، ما في شيء لو سامحت أو كذا، مثل هذا ما له علاقة. اللي له علاقة ما يتعلق بالأموال نعم له تأثير، أو مثلا الزوج إذا كان يطلق في مرض الموت مثلا، فإن هذا العلماء يسمونه فار، يفر من توريث زوجته مثلا، هنا تورث ويقع الطلاق. لكن مثل حالتك أنت مع الوالدة، إن شاء الله الوالدة سامحتكم وعفت عنكم، وأكثروا لها من الدعاء والصدقة يا أمة الله. أبو صالح يقول في القرآن 25 نبيا ذكروا، يقول ما الحكمة من ذكرهم مع عدم ذكر غيرهم؟ أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للأنبياء كثر عددهم كثير جدا، ولذلك يقول الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، ولذلك الأنبياء عددهم كبير وكثير، والحكمة الله أعلم بذلك، لكن فيما يظهر أن جميع من ذكر في القرآن ذكر الله عز وجل شيء من سيرهم وشيء من أعمالهم وشيء من الحوادث والفصول التي تعرضوا لها، وواضح أنها تشتمل على عبر. فنوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والنتيجة وما آمن معه إلا قليل، وظلموا قومه ظلم عجيب، حتى قال ربي إني مغلوب فانتصر، فانتقم الله له، ففتح السماء كأفواه القرب، وأصبحت الأرض تفور، فأغرق الله العالم. ولذلك نوح يسمى الأب الثاني، نوح يسمى الأب الثاني بعد نوح بعد آدم. لماذا؟ لأن أغرق الله الأرض ومن عليها إلا من كان مع نوح في السفينة. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، قصته عجيبة، فيها عبر وحكم ودروس وشيء عظيم، وكل حياته مليئة بالفصول. اللي فيها عطاء ودعوة، حتى سمى الله إبراهيم قال إن إبراهيم كان أمة، سماه أمة. إسماعيل وإسحاق كذلك، كذلك الأنبياء موسى. أكثر قصص أكثر ما يعني قصة في القرآن بالنسبة للأنبياء موسى، وذلك قصته شبيهة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. عيسى، أيوب في الصبر، يونس له يعني خبر عظيم مع قومه وله أشياء عظيمة، فالله عز وجل يعني من عليه وأكرمه بأن هدى قومه فآمنوا 100,000 أو يزيدون. لوط عليه السلام أيضا قصص. ولذلك أخوي أبو صالح لما تقرأ في قصص هؤلاء المذكورين في القرآن تجد لكل نبي يعني حياته الدعوية والعلم ودعوته إلى الله عز وجل ودعوة الناس والصبر، الصبر الاحتساب ما يتعرضون له عليهم الصلاة والسلام من الأذية الشديدة، هذا كلها مهم، من المهم جدا أن يأخذ منه. وأيضا من أهم هذا كله أن نشوف منهج الأنبياء في الدعوة، كيف كانت دعوته. أول قضية كان يفتتحون بها دعوة أقوامهم توحيد الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يوسف وهو في السجن يأتيه الفتيان يسألان عن رؤيا، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى الإيمان. ما بدأ قال فسر لهم الرؤيا، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء. فاستغلها واهتبلها فرصة أن يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد ونبذ الشرك الذي هو أقبح ذنب عصي الله به. فالمقصود بأن هذا منهج، يدعون إلى الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ونيام تدخلون الجنة. كان دعوة عليه الصلاة والسلام، العدل بين الناس، الحرص على هداية الناس، هذا كله كان من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أبو صالح يقول يعني سفينة نوح استوت على الجودي، يقول أين محله؟ أخوي الفاضل، سفينة نوح بالإجماع أنها استوت واستقرت على الجودي، لأن الله تعالى ذكر هذا في القرآن، قال واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم. الجودي اختلف العلماء فيه، فما في عندنا يعني نص قاطع يمكن أن نحتكم إليه حتى نقول والله هنا ولا هنا. فقيل بأن الجودي هو في العراق في جهة الموصل جبل عظيم، وقيل بأنه جبل في مكة، ولذلك هناك دراسات على أنه الجودي هذا في الحجاز، موجودا في الحجاز. طبعا بالنسبة لنا ما في فائدة إذا عرفنا بأنه والله في مكة ولا في الموصل، معن وش يضيف لنا؟ ما يضيف لنا شيء. نحن أهم شيء أننا لما نقرأ في سيرة في قصص الأنبياء في القرآن نشوف نأخذ منها الدروس والعبر، استوت على الجودي ولا على الأرض ولا على كذا، لكن لله في ذلك حكمة. وقضية استوائها على الجودي لأن الأرض أغرقت، الأرض كلها يعني جاه الطوفان العظيم، هذا يسمى الطوفان العظيم، واستقرارها على الجبل لأنه الماء يبدأ ينخفض شيئا فشيئا ثم بعد ذلك نزل نوح. أبو خلفان من أبو ظبي يقول بالنسبة للإنسان الذي يقرأ القرآن وهو على غير وضوء ومرت به السجدة، يقول يسجد ولا لا؟ أخوي أبو خلفان الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة وليست بفرض، فلو تركها الإنسان المتوضي ما عليه شيء والحمد لله. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة القرآن، لا يجوز على قول الجمهور أن يمس المصحف إلا طاهر، هذا الجمهور العلماء يقول ما يمس المصحف إلا طاهر متوضي يعني متوضئ. وأما القراءة من دون مس فيجوز للمتوضئ ولغير المتوضئ. ومن أهل العلم من ذكر مسألة سجدة السهو، عفوا سجدة التلاوة، قال هذه ليست بقرآن، عفوا ليست بصلاة، ولذلك ما يرتبون عليه شروط الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، ولذلك قالوا لو سجد غير المتوضئ اللي يقرأ من النظر ما عليه شيء لأنه من غير جنس القرآن. طيب المخرج يقول لي انتهى الوقت، ام عبد العزيز باقي عندنا. ام عبد العزيز الله يرضى عليك، ان شاء الله غدا بحول الله هو البرنامج تستمعين للجواب على سؤاليك اللي سالتيهم اليوم. اشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله.